الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونبدأ إن شاء الله في القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، الذي قام باختصاره العلامة الشيخ المبارك أحمد شاكر، أجزل الله عز وجل له المثوبة. والنسخ موجودة، وأيضا من أخواتنا النساء إن أردنا شيئا من النسخ فليرسلنا إلينا العدد حتى نرسل إليهن ما يحتاجنه. سورة الفاتحة وهي مكية وقيل مدنية، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه وهي قوله أنها مكية. احنا أمليناكم شيء هنا ولا ما أملينا؟ طيب اكتب عندك ولا يلزم، نعم في المقدمة. طيب ماشي يا شيخ طارق، لازم أصبر عليك يا شيخ طارق. وهي سبع آيات بلا خلاف، وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على ثلاثة أقوال سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. طيب، قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنهم يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه ولها إمام جامع، أما فتقول للجلدة التي تجمع أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. طيب خد بالك هنا قولهم: وإنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. اكتب عندك: ومعاني القرآن كلها مجموعة فيما يأتي. ومعاني القرآن كلها مجموعة فيما يأتي. الأمر بالتوحيد بأنواعه، الأمر بالتوحيد بأنواعه، والإخبار بمآل أهله. الأمر بالتوحيد بأنواعه، والأمر والإخبار بمآل أهله، والنهي عن الشرك بأنواعه، والإخبار بمآل أهله. المعنى الأول الأمر بالتوحيد والإخبار بمآل أهله، النهي عن الشرك والإخبار بمآل أهله. الكلام عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. الكلام عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأمر الثالث الأمر بالفعل والنهي عن الترك. الكلام عن الله عز وجل بأسمائه وأفعاله وصفاته، أو بأسمائه وصفاته وأفعاله. بعد ذلك الأمر بالفعل والنهي عن الترك. الأمر بالفعل والنهي عن الترك. ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني. قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثان معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. طيب، معنى كلمة وهي القرآن العظيم إشارة إلى ماذا؟ إلى ما اشتملت عليه من معان هي التي اشتمل عليها معاني الإيه؟ القرآن. ورواه ابن جرير أيضا بنحوه، وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن مردوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقات. ورواه البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله سبعا من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها. طبعا سيأتي عكس ذلك، ولكن يعني سنرجع الكلام للوصول إليه في كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، لأن فتحة الكتاب على المعتمد ليست آية، قصدي البسملة ليست آية من فتحة الكتاب على المعتمد، وإن كان الإجماع منعقد على أنها جزء من آية من سورة النمل. أما في فتحة الكتاب فوقع النزاع بين أهل العلم. لذلك من أطيب ما قيل في هذا المقام ما ذكره الإمام مالك رحمه الله لما قال وحسبك دليلا أنها ليست من الفاتحة أن اختلف العلماء فيها والقرآن لا يختلف فيه. ده كلام الإمام مالك رحمة الله. نعم، لا يوجد بيننا بين علماء الأمة المتقدمين والمتأخرين خلاف في القرآن، فكون أنهم يختلفون في آية دليل على أنها ليست من القرآن. سيأتي، أنا لا أريد أن أقرر المسألة هنا لأن الإمام الكثير سيتكلم فيها بعد قليل معي، فنرجع الكلام عنده. فضل الفاتحة كما تعلمون وأشرنا إلى ذلك، يوجد في كثير من الكتب فضل كل صورة من صور القرآن، وهذا لا يصح ولا يثبت، بل هناك بعض الصور ورد في فضلها نصوص شرعية، وهناك بعض الصور لم يرد في فضلها شيء. وليس معنى هذا أنها منعدمة الفضل حاشا وكلا، ولكن نقف مع النصوص حيث دارت. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلت لأعلمنك أعظم صورة في القرآن. قال نعم، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب، اكتب عندك. ومن هذا الحديث استدل بعض أهل العلم على وجوب قطع الصلاة ولو كانت فريضة إذا نودي على الرجل من رسول الله. ومن هذا الحديث استدل بعض أهل العلم على قطع الصلاة إذا نودي على المصلي من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الحكم كما تعلمون لا يعمل به. يقول ورواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة ورواه الواقدي عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه. وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن قريظ أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقهم قال، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال، إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم صورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثله. قال أبي، فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصورة التي وعدتني. قال، كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال، فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي هذه الصورة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعهم، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري، وهذا تبعي من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم، والله أعلم. اكتب عندك ولا يتعارض هذا النص هذا النص. ماذا أعني بهذا النص؟ الحديث اللي احنا أخذناه، حديث أبي سعيد بن المعلى في فضل سورة الفاتحة. ولا يتعارض هذا النص مع ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. فقال، لا يهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. والجواب عن هذا التعارض، والجواب عن هذا التعارض أن هناك فرق بين فضل الصورة ككل وبين فضل الآية بمفردها. ما فيش تعارض، أنتم معنا شيخ؟ هناك فرق بين فضل الصورة ككل، يعني هذه الصورة مكتملة من ألفها إلى يائها فيها الفضل العظيم، أما الآية فتبقى آية فقط. فمعلوم أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وأعظم صورة اللي هي آية سورة الفاتحة. وطبعا كما تعلمون وقع الخلاف بين أهل العلم في التفضيل بعض القرآن على بعض، وإن كان هو وارد، اتفق جميعهم أن المفضول ليس يعني أنه ناقص أو به وبه، لا، ولكن بعضها أفضل من بعض. ثم تكلم العلماء عن وجه الأفضلية فقالوا، القرآن كله على نسق واحد في الإعجاز اللغوي وفي السياق، ما فيش في فرق، ولكن تأتي الأفضلية باعتبار المعنى الذي تكلمت به الصورة أو الآية. يعني الآية تكلمت عن مين؟ عن أبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب، واخد بالك؟ أو إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، يبقى تكلمت عن كافر أو فرعون. والآية الأخرى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واخد بالك؟ يبقى هذه تكلمت عن ذات المولى عز وجل وصفاته، وهذه تكلمت عن أحبث خلق الله، فجاء التفضيل من هذا الاعتبار. أما من ناحية النسق ومن ناحية الإعجاز ومن ناحية البلاغة فالقرآن كله من عند الله عز وجل. يقول، على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال يا أبي فالتفت فلم يجبه، ثم صلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعليك، ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت في الصلاة. قال أفلست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعود. قال أتحب أن أعلمك صورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ قلت نعم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. مفهومة؟ طيب تاني مفهومة؟ إيه المفهوم؟ أحسن الله عليك. طيب اكتب عندك في قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحكم، اكتب عندك والحياة وصف لازم لكل ما دعا إليه الرسول. والحياة وصف لازم لكل ما دعا إليه الرسول. يقول أبي فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصورة التي وعدتني؟ قال فكيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه أم القرآن. قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني. ورواه الترمذي وعنده أنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن ابن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها، هذا إسناد جيد. عبد الله بن جابر هذا هو الصحابي، ذكره ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم، ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عسكر. واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق ابن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن القصار من المالكية. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وابن حبان ويحيى ابن يحيى، ورواية عن الإمام مالك. طبعا احنا قلنا وجه التفضيل باعتبار معاني الآيات أو الصور، ولا يلزم من كون أن الصورة أفضل من صورة أو آية أفضل من آية أن المفضول به إيه؟ نقص، لا يلزم من ذلك، كالشأن في صفات المولى عز وجل. وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ كلمة سليم أي لديغ، وكانت العرب تطلق على اللديغ السليم تفاؤلا، كما تطلق على الصحراء المفازة تفاؤلا. يقول وإن وقالت: وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقا، فبرئ، فأمر له بثلاثين شاة وسقان لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثه شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. رواه مسلم. وأبو داود في بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم، يعني الذي يسمونه بذلك تفاؤلا. اكتب عندك: وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن. من أول السطر: ولم يكن من هدي السلف، ولم يكن من هدي السلف أن يتخصص رجل في هذا المقام. وروى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. اكتب عندك: والصلاة هنا المعني بها فاتحة الكتاب. والمعني بها فاتحة الكتاب يعني ناقصة. الصلاة هنا معناها فاتحة الكتاب، وفيه دليل على ركنية قراءة الفاتحة، وفيه دليل على ركنية قراءة الفاتحة، ركنية قراءة الفاتحة، حيث سمى الله عز وجل الكل باسم الجزء، لا عفوا، سمى الجزء باسم الكل، حيث سمى الله عز وجل الجزء اللي هي الفاتحة باسم الكل اللي هي الصلاة. نعم. كأنه على غير طهارة، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، نسيت أن أنبه إليه. في الصفحة السابقة يا أخوانا اللي هي حديث عبد الله بن جابر لما قرأ عن ألقى عليه السلام ولم يرد عليه. هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذكر الله إلا على طهارة، فالذي منعه أنه لم يكن على طهارة، والمعني بالطهارة هنا من الحدثين واردا إن شاء الله. نكمل كلامنا. قسمت الصلاة بين، طيب لحظة، هنا في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداث ثلاث غير تمام، فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيذكر الحديث. هذا الحديث يا أخوانا اللي هو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب بأم القرآن فهي خداث ثلاث غير تمام، يحمل على من تمكن من قراءة الفاتحة ولم يقرأ، على من تمكن من قراءة الفاتحة ولم يقرأ، كأن يكون في صلاة سرية، في صلاة سرية. أما من لم يتمكن بأن وجد الإمام راكعا فيركع وتجزئ عنه الركعة. أما من وجد الإمام راكعا فيركع وتجزئ عنه الركعة، وده المشهور من أقوال أهل العلم. نعم. سيأتي إن شاء الله الكلام، حاضر سيأتي. نعم. حاضر. أخونا ذكرنا بشيء كنت أنبه عليه وأنبه أخانا الشيخ علاء عليه، ليس من السنة بعد الفراغ من الفاتحة أن يسكت الإمام سكتة طويلة، بل الصواب أن يسكت حتى يرجع إليه نفسه ثم يشرع في القراءة مباشرة، هذه هي السنة. وكما قال معاوية بن أبي سفيان والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بسنة نبيكم لغيركم أحرى ألا يقوم بها. استعن بالله عز وجل. وفي الصلاة الجهرية يفرغ الإمام بعد قراءة الفتح فيسكت هنيها ليرجع إليه نفسه ثم يشرع في القراءة. أما الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما الفاتحة لا يصح ولا يثبت، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية سكتتان باتفاق أهل العلم، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يسكت حتى سألوه ماذا تقول فعلمهم دعاء الاستفتاح، السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، هذا الوارد. أما بعد الفاتحة السكتة هنا سكتة هنيها صغيرة حتى يتمكن ويرجع إليه إيه نفسه. واضح يا إخواننا المعلومات دي؟ نعم. سيأتي إن شاء الله بعد هذه الحالة إن شاء الله. أكمل كلامي برضو، نريد أن ننسى أننا في كتاب تفسير، فلا يعني إيه بنعرج على بعض الأحكام الفقهية على عجل. تفضل. سيأتي سيأتي إن شاء الله. يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مددني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اكتب عندك وفي الحديث دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة. يقول ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه، أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيل. طيب اكتب عندك والصلاة تأتي في الشرع ويقصد بها المعاني الآتية. المعنى الأول: الصلوات المعروفة كالخمس صلوات وغيرها. الصلاة تأتي في الشرع على المعاني الآتية: أولا الصلاة المعروفة كالخمس صلوات. المعنى الثاني: تأتي بمعنى القراءة، ومنه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك. المعنى الثالث: تأتي بمعنى أمكنة الصلاة، ومنه قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. تأتي بمعنى أمكنة الصلاة. المعنى الذي يليه: تأتي بمعنى الدين، تأتي بمعنى الدين، ومنه قوله تعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وتأتي بمعنى الدعاء: وصل عليهم. كم؟ أربعة ولا خمسة؟ إذا خمسة نفكرهم خمسة كويس. دول إيش خلق؟ اللي هي: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، أي دينك وشريعتك. المعنى الأخير ذات المعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن له. يقول: والمراد القراءة كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر. اكتب عندك: وعلى قول آخر المراد القراءة التي تقرأ أثناء صلاة الفجر. المراد القراءة التي تقرأ في أثناء صلاة الفجر. أما ما يفعله في الإذاعة قرآن الفجر الذي يقرأ بعد الأذان وقبل الإقامة، هذا الفعل من أصله بدعة. قراءة قرآن الفجر في المساجد على الطريقة الذي نراها، أو قراءة القرآن جهرا في المساجد وحمل الناس على السماع إليه، هذا من البدعة في دين الله عز وجل، ليست من دين الله لا من قريب ولا من بعيد. يقول: والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء. ولكن اختلفوا في أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيره، على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، أنها هي ضمير عائد عليه، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا، وهو إيه؟ أنه يجزئ في الصلاة أي قرآن حتى ولو من الفاتحة، يعني يجزئ الفاتحة غير الفاتحة يجزئ. والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزي الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، واحتدوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتدوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة، أخذا بمطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله: فقرأوا ما تيسر من القرآن. والله أعلم. وقد روى ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر. اكتب عندك: والصواب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من كل صلاة. وأما ما احتد به أبو حنيفة في عدم وجوب القراءة فهو من قبيل العام الذي خصص. وأما ما احتد به أبو حنيفة رضي الله عنه احتج بأي أخوانا؟ بآية وحديث: فاقرأوا ما تيسر منه، والحديث اللي هو اقرأ إيه؟ ما تيسر معك من القرآن. فقلنا نقول هذا من باب العام الذي خصص، الذي خصص. والدليل على التخصيص دليلان. الأول: النصوص الواردة، ومنها: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. الثاني: السنة العملية. دليل الأول: النصوص الواردة كقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. الثاني: السنة العملية. وقراءة الفاتحة ركن، وقراءة الفاتحة ركن، لا تصح الصلاة إلا به لمن قدر عليها. وهناك قول لبعض أهل العلم: إلا لمن قدر عليها. وهناك قول لبعض أهل العلم وجه أدلة أبي حنيفة لمن يعجز عن قراءة الفاتحة. وهناك قول لبعض أهل العلم وجهت أدلة أبي حنيفة، وجهت أدلة أبي حنيفة لمن عجز عن قراءة الفاتحة. يعني هب أن إنسانا يعجز عن قراءة الفاتحة، وهذا موجود يا أخوانا. لا، الأخر صغير، لا هو يستطيع أن يقرأ ولكن ما يتمكن من حفظه، وهذا رأيناه بكثرة. ففي هذه الحالة يقرأ ما تيسر من القرآن. يعني إذا استطاع أن يحفظ أي سورة من القرآن بغض النظر ما هي السورة تجزئه، لأنه كما تعلمون والواجب إذا عجز الإنسان عنه سقط. نعم، لا تبطل صلاته. إزاي؟ انتبه، احنا بنقول إيه يا أخوانا هنا؟ يتوجه أدلة أبي حنيفة ليه: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: فقرأ ما معك من القرآن. يتوجه هذا لمن لم يتمكن من حفظ فاتحة الكتاب أو من قراءتها، يحمل الأحاديث على هذا. نعم، أعد علي كده لعلنا وهمت. اتفضل. نعم، لم يقدر عليها. نعم، لا لا إلا لمن لم يذكر الله خير إلا لمن لم يقدر عليها. طبعا لم يقدر عليها قلنا الحالة الوحيدة أنه دخل والإمام راكع أو دخل في صلاة جهرية والإمام يقرأ. في هذه الحالة أقوال لأهل العلم، انتبهوا لهم دي كويس، يعني هو دخل والإمام راكع، يركع مع الإمام وتجزئه الركعة على المشهور عند أهل العلم. طيب دخل والإمام يقرأ بالصورة في الصلاة الجهرية، هنا يتنازع المكلف أمران. الأمر الأول، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نزلت بإجماع في الاستماع للإقراءة الإمام. الأمر الثاني، وجوب قراءة الفاتحة عليه، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النساء وسنده صحيح، ولعل الشيخ يأتي به، وهو أقول ما لي ينازعني القرآن لعلكم تقرؤون بقراءتي. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا في أم الكتاب، يعني لا يجوز لنا أن نقرأ خلف الإمام وهو يقرأ، يعني إيه؟ نقرأ خلفه، نردد خلفه، حتى لو كنت من الحفاظ ما أذن الشرع بذلك إلا في فاتحة الكتاب فقط. وقال أهل العلم ويقرأ بفاتحة الكتاب مع الإمام في سكتات الإمام، يعني إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين يسكت ويمد العالمين كما ثبت ذلك عن أم سلمة، في هذه السكتة تقرأ أنت المأموم الحمد لله رب العالمين. ومن هذا يستدل ويستأنس لاستحباب أشد الاستحباب الفصل بين الآيات عند قراءة القرآن. نرجع للكتاب. الوجه الثالث، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاث أقوال للعلماء. أحدها أنها تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. ما الأحاديث المقدمة التي ذكرناها؟ لا صلاة. والثاني، لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روى هذا الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك، مسألة إن تسقط القراءة عن المأموم في الصلاة السرية هذا قول لا يصح، لأنه مستند إلى حديث لا يصح كما هو معلوم. ولكن خد بالك، يستثنى من ذلك أيضا إذا دخل المأموم والإمام راكعا، انتبه لي كويس، في أي صلاة. والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم. ما المقصود بقوله لما تقدم؟ أي من النصوص الآمرة بوجوب الصلاة قراءة الفاتحة. ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وذكر بقية الحديث. اكتب عندك، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ليؤتم به أي في الحركات. في الحركات اللي هي إخوانا في الركوع والقيام والسجود والجلوس. أما أن يأتم به في النية ولا يخالفه فهذا على خلاف الأدلة. فهمت؟ قلنا قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، بعض أهل العلم أخذ بظاهر هذا الحديث لابد أن يتفق الإمام مع المأمون في نية الصلاة، يعني بيصلي الظهر يصلي الظهر، بيصلي العصر يصلي العصر، واستدلوا ليؤتم به. ولكن الصواب كما ذكر هذا العلامة العثيمين رحمة الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وضح ما المقصود بالائتمام، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. يبقى هنا الائتمام المعني به إيه؟ أن يقتدي بالإمام في حركات الصلاة. أما أن يقتدي بالإمام في نية الصلاة فالأدلة على خلاف ذلك. فهمت؟ فالأدلة على خلاف ذلك. واكتب ومنها حديث معاذ بن جبل كان يصلي نافلة ويصلي خلفه قومه فريضة العشاء. نعم أي نعم يقتدي به. نعم لا في الأقوال لا هنا الأمر واسع. أي نعم لا لا لا, لا الأمر واسع لورود الدليل. نرجع للكتاب. نعم والله أريد من أحد منكم أن يجيب نيابة عنه. تفضل يا شيخ غسان. لا لا يقتدي به. أيوة زيادة اللفظ شيء أما المأموم يقتدي بالإمام شيء آخر. هذا ورد وبركته في على اليمنى وعلى اليسرى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مصح عنه ولكن ليست على الأغلبية. أخوك بيسأل عن أنا كمأموم أقتدي بالإمام في ألفاظي؟ لا لا أقتدي في ألفاظي ولكن أقتدي في حركاته فقط من الركوع والسجود والقيام وغير ذلك. لا هنا المتابعة المتابعة. طيب القول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم ولا تجب في الجهرية لما ثبت في مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصت وذكر بقية الحديث. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. والحديث عندكم ماذا؟ ضعيف. الكلام على تفسير فضل قول لأهل العلم. نعم معايا قول لأهل العلم. الكلام على تفسيره. الاستعاذة قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عن طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. اكتب عندك من عاد جدك من عاد جدك لا يودك. ده مثل يعني من عاد جدك لا يودك. كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. انتبهوا لهذه الآية فيها نكتة وهي إن العداوة بين اثنين لها حالتان إما أن تكون العداوة من أحدهما وليست من الآخر وإما أن تكون العداوة من الجانبين وهي أشدها. فربنا عز وجل أخبرنا أن الشيطان لنا عدو، ثم أمرنا أن نتخذه عدوا حتى تكون العداوة بيننا وبينه على أشدها. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة. ومعنى الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: هي أشهر شيء في هذا الباب، وقد فسر الهمز بالموتى وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر. طيب، اكتب عندك وصيغ الاستعاذة كما يلي. وصيغ الاستعاذة كما يلي: أيهما ذكرت أجزأتهم، الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الثالثة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الرابعة: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. نعم. الثالثة اللي هي: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الرابعة: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. الخامسة: كل ده مورود في الأحاديث بس بنضعهم أسفل بعضهم بحيث تكون الأمور واضحة عندك. الخامسة: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. نعم. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. نرجع للكتاب. الخمسة: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفثه. كما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن جبير بن مطعم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفث. قال عمرو بن مرة: وهمزه الموت ونفخه الكبر ونفثه الشعر. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفث. قال: همزه الموت ونفثه الشعر ونفخه الكبر. وروى الحافظ أبو يعلى الموصل عن أبي بن كعب قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحى أي تنازعا وتشاجرا، ف فتمرغ أنف أحدهما غضبا. فتمرغ أنف أحدهما غضبا. نعم. فتمزع. نعم. لا صحيح عندكم صحيح. فتمزع أنف أحدهما غضبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة، وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن معاذ بن جبل قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا. وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل، فإنه مات قبل سنة 20. قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم، وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فروى البخاري عن سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي. طبعا من علامات يعني علاج الغضب له علامتين أو له طريقين. الطريق الأول: ألا تفعل ما يسبب لك الغضب، كويس. الأمر الثاني: إذا غضبت فالتزم أول شيء الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ونأمل إن شاء الله إن ابتلاك ربنا عز وجل بمثل هذا أن تلتزم بالنص، ونريد أن يكون للقول أثر في سلوكنا. الأمر الثاني: أول حاجة، لأنه هذا كله مستلم من حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول أوصني. قال: لا تغضب. فأعاد عليه: أوصني. قال: لا تغضب. الصحابي يقول إيه؟ فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله. لذلك اكتب عندك أصول الكفر أربعة: غضب، ورغبة، شهوة، وشبهة. غضب ورغبة شهوة وشبهة دي أصول الكفر. يعني الإنسان ممكن يكفر بغضب وبرهبة يبيع دينه، وبشهوة شديدة أو بشبهة شديدة. دي أصول الكفر: غضب ورغبة شهوة وشبهة. غضب ورغبة بالغين المنقوطة، وشهوة وشبهة. فالصحابي يقول: فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله. يبقى لا تغضب أي لا تعرض نفسك لأسباب الغضب. طب غضبت خلاص استعد بالله من الشيطان الرجيم. الوضوء: إن كنت قائما فاجلس، ولكن بقى السواد يأتي منين؟ يغضب. فإن كان قاعدا يقم، حتما سيزداد الغضب حتما. يعني إن أغضبك إنسان وأنت جالس، الباء إياك أن تقوم، إياك أن تقوم، وإن استطعت أن ترقد فارقد. هذا هو الوارد في علاج الغضب كما تعلمون من أمراض القلوب، ويأتي من ورائه شر عظيم. يبقى قوله لا تغضب، قال الصحابي: فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله، يجمع الشر كله. طيب، حاضر سيأتي بإذن الله. علامات علاج الغضب اثنين: الأمر الأول علاج قبل الغضب، وهو أن يبتعد عن ما يوجب له الغضب. الأمر الثاني اللي هو اتباع الشرع، اللي هو الاستعاذة، الوضوء، الجلوس من قيام، النوم من جلوس، الاستعاذة، الوضوء، الجلوس من قيام، النوم من جلوس. لذلك من الطرائف أبو ذر الغفاري كان عنده عبد، فالعبد أم ريح على شاه كسر رجله وخدها وراء على مين؟ على أبي ذر الغفاري. فقال له أبو ذر: من الذي صنع فيها هذا؟ قال: أنا. قال له: ولما؟ لأغضبك فتضربني فتأثم. أظن حاجة تفور الدم. فقال له أبو ذر: لأغيظن من حرضك علي، اذهب فأنت حر لوجه الله. شفتوا التربية؟ شفتوا الأدب؟ ما هي ممكن تفور دمك في البيت، طلقني إن كنت راجل، مضبوط، ولا يعلم أنك راجل إلا هي، ومع ذلك يعني إيه تجري وراءها ويحمر وجهك وتنتفخ أودادك ويصدر منك ما تستفتي به أهل العلم فتوقعهم في حص وبيص. المسائل دي في غاية الأهمية، موضوع الغضب وموضوع أمراض القلوب خطير جدا. لذلك كما تعلمون ولا يخفى عليكم في قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة، لما قالت: كان أوس بن الصامت به لمم، لمم أي سريع الغضب، فغضب ذات يوم فاشتد به لمم فظاهر مني. ها الشرع هنا وعمل اعتبار لغضبه؟ أبدا، ما أراه إلا قد حرمت عليه. نرجع للكتاب. يقول طيب أيضا قوله: إني لست بمجنون. طبعا أنا أقول معلومة وتعلموها جيدا، ولكن احذر أن تسقطها على الصحابي، احذر، اكتب عندك: ومن علامات الكبر عند طالب العلم عدم قبول الحق إذا عرض عليه. ومن علامات الكبر عند طالب العلم عدم قبول الحق إذا عرض عليه. ودائما يا أخواننا الله يبارك فيكم، احنا بنتكلم عن الصحابة وعن أفعالهم وما صدر منهم في زمن التشريع، الله قدر ذلك حتى يقع التشريع، وليس معنى أن نقول مثلا قام النبي صلى الله عليه وسلم ورجم ماعز بن مالك الأسلمي أو قطع يد المرأة المخزومية فاطمة، ليس معنى ذلك طعن في هؤلاء، لا، بل عقيدتنا نشهد للصحابة بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، ولكن هذا تشريع. لذلك يعني إياك أن يتحرك في نفسك أي شيء تنقصا لأي صحابي لأنه فعل كيت وكيت وكيت، واخد بالك؟ هذا عياذا بالله من مرض القلب. يقول فصل: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. نعم، هذا هو الأصل، يعني الأصل الذي يحول بينك، الذي يحول بين الشيطان وتمكنه منك، اللجوء إلى الله، ده الأصل يا أخوان. ولكن هناك وسائل أخرى بعد هذا الأصل العظيم دلت الأدلة الشرعية عليه، يعني كيفية التخلص من الشيطان. أول شيء بالاستعاذة بالله، واعلم رحمك الله على قدر إخلاصنا في الاستعاذة بالله حاشا أن يتخلى عنا الله، ولكن الإشكالية بكل استعاذة فيها دخن كثير كذلك، ودي مسألة مشهورة. أو الإنسان يقول لك إيه، أنا يعتيني الوسواس في الصلاة، الحكم الشرعي استعذ بالله من الشيطان الرجيم، بس استعذ ما فيش فايدة. هنا بقى الإخلاص، وهنا مدى اليقين بكلام الشارع. أيضا من وسائل التخلص من الشيطان معرفة مداخل الشيطان على المكلفين، كيف يأتيك الشيطان. يبقى العلم بمداخل الشيطان وبطرقه على المكلفين من أقوى الوسائل لمعرفة أو للتخلص من الشيطان الرجيم. يبقى الأمر الأول اللجوء إلى الله، الأمر الثاني العلم والوقوف على مداخل الشيطان لإضلال المكلفين. طيب يقول فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصامعة شياطين الإنس ومضارته بإزداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل. حاضر حاضر، لحظة واحدة ستأتي بإذن الله، بس خد بالك من كلمة إيه، لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل. يعني مثلا يعني هتقول للشيطان قوله طب ماشي أنا روح أقابلها وأكلم معها وأسلم عليها، بس رجائي ما تخلينيش أعمل أكتر من كده. أدي معنى الشيطان، يعني أنت رشيته بحاجة معينة عشان يكف عنك حاجة معينة، ده يستحيل، لن يرضى منا إلا الكفر عياذا بالله. أدي معنى كلمة لا يؤثر فيه رشوة، لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، ده بقى عكس شياطين الإنس، وهذا الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شياطين الإنس ومضاراته بإزداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، اللي هو قوله عز من قائل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه ولي، ادفع بالتي هي أحسن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، السخيمة اللي هي شيء في القلب. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقيه الناس مخافة فحشه. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم ويمدح، قال النبي للصحابي قم اقطع لسانه، أي اعطه حتى يكف عن الكلام. واضح يا أخوانا؟ اعطيه حتى ايه، هو عمال يسأل وعمال يتكلم ويمدح، طب الكلام ده مخالف، طب نعمل ايه، اقطع لسانه، يعني ايه اعطيه حتى ايه يكف عن الكلام. وهذا فعلا واضح، لذلك دائما كن لماحا، اذا كنت في حي معين في منطقة معينة في عمارة ولك جيران وتظهر عليك آثار النعمة كن كيسا فطنا، كن كيسا فطنا، لأن مع فرط الجهل ينظرون إليك وإلى أهلك. وأيضا أؤمر أهلك إذا أتاكم أحد لزيارتكم فمر الأهل ألا تظهر حليها وتتريش بثيابها، هذا لا يكون إلا لك أيها المسكين، أما لغيرك فالأصل المنع، لأن النفوس طواقة. وهذا إخواني يؤدي إلى نشر الحسد والحقد بين الناس. الشاهد إن شيطان الإنس نتصرف معه نداريه، وهناك فرق بين المضاراة والمداهنة. اكتب عندك ضابط المضاراة، بذل الدنيا من أجل سلامة الدين، بذل الدنيا من أجل سلامة الدين، أسفل منها ضابط المداهنة، ضابط المداهنة بذل الدين لأجل الدنيا. وهي محرمة، قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المضارة مشروعة وممكن ترتقي إلى الاستحباب وإلى الوجوب، ولكن أصلها إيه مشروعة. المضارة بذل الدنيا لأجل الدين، يعني قابلت واحد مبتدع ضل مضل ولكنه ذو شوكة ظالم، فهششت له وبششت وأنا من جوا يعلم الله، وخبلت ده مضارعة. أعطيت رجلا من السفهاء شيئا من المال، وخبلك لسلامة ديني، هذا لا بأس به ولكن بضوابط، واستشر إذا أشكل عليك الأمر. أما المداهنة يبذل دينه من أجل دنيا، يعني يتفلت من السنن من أجل دنيا، هذا محرم ولا يجوز. يقول: وأمر بالاستعادة من شياطين الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل. اتفهم الديت؟ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن، إذ بعد، فهو بعيد بطبعه عن طبع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العربي. وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني أو إنسي وحيوان شيطان. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند أحمد عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. وعند مسلم من حديث أبي ذر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. اكتب عندك: والمراد بالمرأة هنا الأنثى التي حاضت، الأنثى التي حاضت. والمراد بالقطع بطلان الصلاة، والمراد بالقطع بطلان الصلاة. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وروى الطبري أن عمر بن الخطاب ركب برذونا. البرذون يا أخوانا أكبر من الحمار وأقل من البغل، وقيل هو البغل. فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبختر، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. وإسناده صحيح. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم نعم. أعد علي مرة ثانية جزاك الله خير. نعم نعم. نعم لا، الصواب والعلم عند الله. على حد علمي أن الكلب الأسود فيه صفات كثيرة من الشيطان، وده اللي قاله سيبويه عن من فعل شيئا تشيطن أي تشبه بالشيطان، ولكن ليس المعنى أن المرد من الشيطان هو الكلب الأسود. والله عز وجل أعلى وأعلم. استنى بقى ما نشوف اخواننا. الشيخ محمد فريد غايب عنا بقى له فترة وجاي عمل مجلس كلام ورا هو الشيخ سيد. والله كنت اتصل بك اليوم يا شيخ محمد. الله يكرمكم يا اخواننا، الله يجزاكم بالخير، رجائي الله يبارك فيكم. احنا بفضل الله ونسال الله الاخلاص، العلاقه اللي بيننا لا توصف. فرجائي ان تخلف احدنا عن درس يوم واحد لابد من الاتصال به. والله يعلم الله انا هذا حريص عليه، ولكن كثره المشاغل وكثره النسيان. فرجائي اي اخ منا يتخلف نتصل به، والله نعرف احواله ونتدبر اموره ونشوف حقه علينا. والله يعني زهد فينا وطعن فينا، الله هو الموعد. فنعتذر يا شيخ محمد، نعتذر. الله يبارك فيك، الله يكرمك. اخونا يسال اكرمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسود. الحديث طبعا له بقيه او له مقدمه، وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخره الرحل، مثل مؤخرة الرحل. فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث في مسلم كما تعلمون، والحديث سنده صحيح لما طعن فيه بوجه من الوجوه. أخونا يسأل ويقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة نائمة ورجلاها في قبلته، فإذا سجد غمزها. المراد بالقطع هنا بأن المرأة تقطع صلاة الرجل، أي تمر بين يديه، تمر إما من اليمين إلى اليسار وإما من اليسار إلى اليمين، وشرط تمر دون السترة. فإذا مرت دون السترة المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود تقطع الصلاة، أي تبطل، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وأما من قال كمحمد الغزالي السقة، أسأل الله أن يعفو عنا وعن موتى المسلمين جميعهم، أن هذا الحديث لا يثبت ولا يصح، لأن عائشة قالت بئس ما شبهتمون بالحمير وبالكلب. هذا الكلام مردود عليه بكلام عائشة رضي الله عنها، فقد روى الحديث عن في مسند الإمام أحمد من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. وطبعا ده حكم شرعي، العلة فيه يعني الله سبحانه وتعالى أخفاها عنا، فيجب أن ننصاع لهذا الأمر ويحرص المرء على هذا الأمر غاية الحرص. نعم يعني. نعم لا لا لا، الأصل أن أحكام الرجال والنساء سواء، فلما قال يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود يدخل فيه أيضا المرأة، فالمرأة تقطع صلاة المرأة. بس من المراد بالمرأة هنا؟ ها، الأنثى التي بلغت المحيض لا الجارية الصغيرة. نعم، ما قلنا الجارية الصغيرة خلاص ليس فيها شيء. فضل نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى العلماء قيدوا هذا، قالوا جعلوا رد السلام من المخصوص من المخصوص وذكر الله عز وجل من العام. فضل اخي. لا، طالما السترة موجودة ومر خلفها لا بأس، أما السترة غير موجود ومر تقطع الصلاة. نعم، ما هنا يسأل أخونا لو ما في السترة للإمام، احنا قلنا المعتمد أن اتخاذ السترة واجب على ما رجحه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وطالب العلم ينبغي أن يكون حريص أشد الحرص على هذا الأمر. ولكن طب ما في السترة، والله الذي أراه تبطل الصلاة. تفضل يا شيخ. لا، في صلاة الجماعة المرور الذي يفسد الصلاة بين يدي الإمام، أي أما بين يدي المأمومين ولو حمار لا يبطل الصلاة، لورود ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. نعم، الحرم إثناء الصلاة، الحرم من استثناه من النصوص يلزمه الدليل، من استثنى الحرم من النصوص يلزمه الدليل، وعلى المسلم أن يحتاط لدينه. نعم، فنفعها حتى مرت من خلفي وهي العنزة. نعم، لا، في فرق بين أنه هو يحاول أن يدفعهم، وفي فرق أنه يتركهم ولو تركهم ما بطلت الصلاة، فرق بين هذا وهذا. معايا؟ يدفع، نعم نعم، نمنعهم حتى يعتادوا على ذلك. وحديث أبي سعيد الخدري لما مر بين يديه غلام فدفعه ابن سعيد فلم يأبأ فدفعه حتى صرعه، والحديث عند مسلم. معايا يا أخوانا كده؟ طيب نكتفي بهذا القدر ولا نزيد في القراءة؟ طيب نقف حتى يعني لا نمل من القراءة، بس رجاء الله يبارك فيكم، وده أول درس في سورة الفاتحة، رجائي الله يبارك فيكم، المذاكرة أول بأول. يعني المبحث اللي احنا قرأناه والتعليقات التي ذكرناها، وأخشى أن تكون تقطع يعني تتابعك للقراءة، فالتمس لنا العذر وراجع اليوم بعد أن ترجع إلى دارك، وبالمواظبة وعدم التسويف إن شاء الله سيأتي من وراء ذلك خير كثير مع الإخلاص لله عز وجل. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.